الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس الفقه من شرح كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله، وموعدنا اليوم مع ما ينقض الوضوء أو باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، يقول المصنف رحمه الله: للوضوء نواقض تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه، نذكر فيما يلي. أولا، مقدمة بسيطة في النواقض. النواقض جمع ناقض، والنقض في الأجسام إبطال تركيبها، وفي المعاني إخراجها عن إفادة ما هو المطلوب منها. فنواقض الوضوء هي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، ثم استعمل في إبطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلا. إذن فنواقض الوضوء هي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، ثم استعمل في إبطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلا. والنواقض قسمان، أحدهما أحداث تنقض الوضوء بنفسها. النواقض قسمان، القسم الأول أحداث تبطل النواقض بنفسها، تبطل الوضوء بنفسها. الثاني أسباب، يبقى الأول أحداث والثاني أسباب، وهي ما كان مظنة لخروج الحدث كالنوم واللمس والإغماء وذهاب العقل وغيرها. والنواقض من حيث الدليل كالآتي. إذن النواقض قسمان، القسم الأول أحداث تنقض الوضوء بنفسها، القسم الثاني أسباب، وهي ما كان مظن لخروج الحدث كالنوم واللمس. والنواقض من حيث الدليل كالآتي: الغائط ثبت نقضه بالكتاب والسنة والإجماع، البول ثبت نقضه بالسنة والإجماع والقياس على الغائط، المذي ثبت نقضه بالسنة والإجماع والقياس على البول، دم الاستحاضة ثبت نقضه بما ورواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش: فتوضئي وصلي فإنما ذلك عرق، ورجال إسناده ثقات. النوم تعارضت فيه الآراء واختلفت فيه المذاهب، فبعضهم يرى النقض قليله وكثيره، وبعضهم لا يرى النقض منه أصلا، والجمهور سلكوا مسلك الجمع وهو النقض بالكثير دون القليل، ولهم في النوم الناقض وغير الناقض تفصيل كما سوف نبين إن شاء الله بعد قليل. أما ما عدا هذه الأشياء فقد قوي فيها خلاف العلماء، وسيأتي في محله إن شاء الله. إذن في نواقض أساسية ما فيهاش كلام، الغائط من حيث الأذلة والثبوت، الغائط، البول، المذي، النوم فيه خلاف، وقبل النوم دم الاستحاضة، يعني الأربعة دول ما فيهمش خلاف. الغائط هذا محدد بطل لكله، الغائط، البول، دم الاستحاضة، المذي، دي ما فيهاش خلاف بين أهل العلم. يا النوم في خلاف وفي معركة فقهية واسعة جدا سوف نبينها الآن، يا ومسائل أخرى الخلاف فيها أقوى من النوم كما سوف نبين إن شاء الله. يقول الشيخ: كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر، ويشمل ذلك ما يأتي، والغائط لقوله البول، والغائط لقوله تعالى: إذا أوجاء أحد منكم من الغائط، وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط. ثلاثة، الذي يخرج من الدبر أيضا ريح الدبر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. وليس السمع أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك، بل المراد حصول اليقين بخروج شيء منه، لأنه ربما يكون أخرس، ربما يكون عنده حاسة السمع ضعيفة، ربما يكون حاسة الشم ما عنده مفقودة، تمام، ما بيشمش يعني، والناس اللي ما بتشمش الأيام دي كتيرة خالص، فربما يكون ما بيشمش فحاسة الشم عنده. فليه قال لك حتى يسمع أو يأخذ أو يشم؟ لأن اليقين لا يذهب بإيه يا جماعة؟ الشك أبدا بأي حال من الأحوال. نمرة 4 و5 و6، وهذه من مبطلات أيضا الوضوء، المني والمذي والودي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المذي فيه الوضوء، ولقول ابن عباس أما المني فهو الذي منه إيه الغسل، وأما المذي والودي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك إيه للصلاة. فالمذي والودي يختلف عن البول، فالبول تغسل مخرج رأس الذكر مخرج البول، أما في المذي والودي لابد من غسل الذكر والأنثيين الخصيتين. في البول لا يشترط غسل الخصيتين، أما في المذي والودي لابد من غسل الخصيتين. انتبه، في البول لا يشترط غسل الخصيتين، يكفي غسل مخرج البول هو حافة الذكر رأس الذكر. أما في المذي والبيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك أو اغسل مذاكيرك، فلا بد من غسل الأنثيين وهما الخصيتين. النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الأرض، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد وأبو والنسائي والترمذي وصححه. فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوءه. وعلى هذا يحمل حديث أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والترمذي، ولفظ الترمذي من طريق شعبة. لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى لا أسمع لأحدهم غطيطا يعني تشخير، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك هذا عندنا وهم جلوس. وهذه فيه خلاف واسع بين أهل العلم، انقسم أهل العلم في هذا الموضوع إلى 8 أقسام. اختلف العلماء في مسألة النوم إلى 8 أقوال. القول الأول النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وهو محكي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وأبو موسى الأشعري، وهو قول سعيد بن جبير ومكحول وعبيدة السلماني والأوزاعي وغيرهم. وحجتهم في هذا حديث أنس بن مالك أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. وهذا الحديث أخرجه البخاري. وعن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال قلت سمعت من أنس إيه؟ قال إيه والله. وهذا الحديث أخرجه مسلم. وفي لفظ ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة. والحديث الثالث قال ابن عباس بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت كل إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قال فصلى 11 ركعة. هذا حديث أخرجه البخاري أيضا. حديث ابن عباس في مبيتي عند ميمونة وفيه ثم نام صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة، وفي لفظ ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم أيضا. يبقى القول الأول أنه لا ينقض وضوء مطلقا. القول الثاني النوم ينقض الوضوء مطلقا عكسه تماما، لا فرق بين قليله وكثيره، وهو مذهب أبي هريرة وأبي رافع وابن الزبير وعطاء والحسن والبصري وابن المسيب والزهري والمزني وابن المنذر وابن حزم، وهو اختيار الألباني. تمام. لحديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها 3 أيام من غائط ونوم إلا من جنابه. يبقى النوم عده مثل الغائط، إذن هو من نواقض الوضوء. قال قالوا نعم، فعم صلى الله عليه وسلم كل نوم ولم يخص قليله من كثيره ولا حال من حال، وسوى بينه وبين الغائط والبول. ولما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم فمن نام فليتوضأ، وهو حديث ضعيف أخرجه أبو داود وابن ماجة وهو ضعيف على الأرجح وقد حسنه الألباني. وكاء السهم ذكرني بموقف حدث معي في مكة المكرمة. كنا في سيارة فحوالي 4، فقال لي أذن العصر، فقال لي أحد الأخوة أمتوضئون نحن يا شيخ محمود؟ احنا متوضئين. فقلت وهل أنا الحارس لوكاء السه عندك؟ فجلسوا يضحكون منها عاما كاملا. هو أنا مسك لك وكاء السه عشان أعرف أنت متوضي؟ السؤال أنت متوضي يا محمود لكن إحنا متوضين، وأنا كنت حارس وكاء السه. تمام. فجلسوا يضحكون منها عاما كاملا. الشاهد من الأمر الدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. واستدل به البخاري في صحيح على إيجاب الوضوء من النوم، والذي يظهر لي أن في الاستدلال به على ذلك نظرا، فإن جعل العلة من الانصراف من الصلاة لأجل النوم هي خشية أن يدعو على نفسه أو يتكلم بما لا يعلم وأن لا يحضر قلبه فينتفي الخشوع، وهذا لا تعلق له بالوضوء من النوم، بل ربما استدل به القائلون بعدم النقض بالنوم أصلا. قالوا أهل العلم مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو أغمي عليه، أي يعني الذي يزول عقله ده طبعا إجماع، فأغمي عليه على أي حال كان ذلك، فكذلك النائم يذهب عقله. هذا أدلة القول الثاني. القول الثالث كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض. على فكرة هذا هو رأي الجمهور يعني، وهذا قول مالك ورواية عن أحمد، وبه قال الزهري وربيعة والأوزاعي، وقد حملوا حديث أنس في نوم الصحابة على النوم القليل، واستدلوا بحديث أبي هريرة من استحق النوم فقد وجب عليه الوضوء، وهو حديث صحيح موقوف على أبي هريرة. والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة وحديث ابن عباس وجب النوم على كل نائم إلا من خفق رأسه خفقة أو خفقتين. تمام. ده القول الإمام مالك. القول الرابع لا ينقض إلا إذا نام مضجعا أو متكئا. وأما من نام على هيئة من هيئات الصلاة كالركوع كالراكع والساجد والقائم والقاعد فلا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وهو قول حماد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وداود وقول للشافعي وحجتهم. الدليل الأول عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على من نام جالسا وضوء حتى يضع جنبه وهو ضعيف لا يصح. قال ابن عدي حديث منكر. تمام. اثنين، حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام العبد في سجوده باه الله تعالى به الملائكة يقول انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي، وهذا حديث ضعيف. وقاس سائر هيئات المصلي على السجود قلت وهو ضعيف الإسناد. قال البيهقي ثم ليس فيه ألا يخرج من صلاته. تمام. القول الخامس، تمام، لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، وعزاه النووي إلى أحمد، ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة انتقاض الوضوء، يعني هيئة السجود والركوع بسهولة يخرج منه الريح. السادس، القول السادس لا ينقض إلا نوم الساجد، وهو مروي عن أحمد أيضا. القول السابع لا ينقض النوم في الصلاة بحال وينقض خارجه، وهو مروي عن أبي حنيفة للحديث الذي تقدم في القول الرابع. الثامن، لا ينقض إذا نام جالسا ممكنا مقعده من الأرض سواء في صلاته أو خارجها، وهو مذهب الشافعي، لأن النوم عنده ليس حدثا في نفسه وإنما هو مظنة الحدث. النوم حدث ومظنة الحدث. قال الشافعي لأن النائم جالسا يكل للأرض فلا يكاد يخرج منه شيء إلا انتبه. فاختاره الشوكاني. قلت والقائلون بهذا القول حملوا هذا الحديث، حديث أنس في نوم الصحابة، على أنهم كانوا جلوسا، وقد رده الحافظ في الفتح بقوله لكن في مسند البزار بإسناد صحيح في هذا الحديث فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقومون الصلاة. خلاصة هذا القول خلاف العلماء في هذه المسألة. اختلف العلماء في النوم هل ينقض الوضوء. خلاصة الأقوال الثمانية اجتمعت على ثلاثة أقوال فذهب بعضهم إلى أن قليله وكثيره ناقض، بناء منهم على أن نفس النوم حدث ينقض الوضوء، وده القول الأول والأدلة اللي ذكرناها. وذهب بعضهم قول الثاني إلى أنه لا ينقض الوضوء قليله ولا كثيره ما لم يتحقق خروج حدث، بناء منهم على أن النوم ليس بناقض ولكنه مظنة الحدث. تمام. وذهب جمهور العلماء إلى أن الكثير المستثقل ناقض دون النوم اليسير، ولهم تفاصيل في تحديد القليل من الكثير، وصفاته الناقضة مذكورة في كتب الأحكام. وهذا القول هو الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة. الشيخ عبد الله الدكتور عبد الله البسام يرجح هذا القول. تمام. وهذا الأصوب، فإن حديث صفوان ابن عسال كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، رواه الترمذي والنسائي، أثبت أن نقض الوضوء من النوم كالغائط والبول. وحديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قليل النوم ينقض وكثيره، قليل النوم لا ينقض وكثيره، وهذا هو الذي رجحه الدكتور عبد الله البسام رحمة الله عليه. ما هو له توصيف ده في شرح طويل ما فيش وقت ليه. تمام. مس الفرج بدون نمرة ثلاثة في نواقض الوضوء زوال العقل، سواء كان بالجنون يا شيخ محمد أو بالإغماء أو بالسكر أو بالدواء، وسواء قل أو كثر، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أو لا، لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم، وعلى هذا اتفق العلماء. والعلماء متفقون في مسألة زوال العقل. تمام نعم يبقى النوم المستغرق الذي يبطل الوضوء هو النوم المستغرق الذي ليس معه إدراك بحيث لا يشعر صاحبه بالأصوات التي حوله أو بسقوط شيء من يديه أو سيلان ريقه ونحو ذلك، فإنه ناقض الوضوء لأنه مظنة للحدث، فكان قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو راكعا أو ساجدا لا فرق بين شيء من هذا. فإن كان أصحاب القول الأول يعنون بالنوم هذا النوع فنحن معهم، إلا في النوم اليسير وهو النعاس الذي يشعر الإنسان بما تقدم لا ينقض أي حال كان لحديث نوم الصحابة رضوان الله عليه. وهذا هو الذي تميل إليه النفس. مس الفرج زوال العقل انتهت. زوال العقل ده بالإجماع سكر أو إغماء أو جنون، هذا بالإجماع بين أهل العلم. مس الفرج بدون حائل لحديث بصرة بن صفوان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الخمسة وصححه من الترمذي رحمة الله عليه. وقال البخاري وهو أصح شيء في الباب، ورواه أيضا مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقال أبو داود: قلت لأحمد حديث بصرة أو بصرة، حديث بصرة ليس بصحيح، فقال: بل هو صحيح. وفي رواية لأحمد والنسائي عن بصرة أنها سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضأ من نفس ذكره، وهذا اسم ذكر نفسه ذكر نفسه وذكر غيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد وابن حبان والحاكم صححه، وهو وابن عبد البر. وقال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب. وفي لفظ الشافعي: إذا قضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها وبينه شيء فليتوضأ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. رواه أحمد في إسناده ضعف. قال ابن القيم: قال الحازمي رحمه الله: هذا إسناد صحيح. ويرى الأحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس ذكره قال عليه وضوء، فقال: لا، إنما هو بضعة منك. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني هو أحسن شيء في الباب. هتفضل ايه؟ عايز يصلي يتوضأ. مش عايز يصلي هتفضل ايه؟ الكلام ده عايز يقرأ قرآن يتوضأ، اللي عايز يفعل حاجة من تمام، مش مشاكل. لكن ايه شوف، عندنا في مس الذكر حديثين: الحديث الاول حديث بصرة، والحديث الثاني حديث طلق. فالذي يظن في ذلك يظن ان بين الحديثين تعارض أو تناقض. اسمع يا سيدي، أولا الحديثان صحيحان. ما يؤخذ من الحديثان: نمرة واحد في موضوع مس الذكر خاصة، الحديثان صحيحان، ومهما أمكن الجمع بينهما وإعمالهما فهو أولى من إسقاط أحدهما بالآخر. تمام. حديث طلق يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وقد علله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما هو بضعة منك. والبضعة القطعة من أي عضو من أعضائك. ثلاثة، حديث بصرة يدل على أن مس الذكر ينقض الوضوء، أفضل ما يجمع بين الحديثين بأحد طريق بإحدى طريقين. الطريق الأول أنه ينقض الوضوء إذا مسه من غير حائل، فإذا مسه بحائل لم ينقض الوضوء. ويؤيد هذا القول رواية الرجل يمس ذكره في الصلاة، فالصلاة ليست معها ليست محل لمس الفرج بلا إيه؟ بلا حائل. دي نمرة واحد. الثاني أن مسه بشهوة ينقض الوضوء، ومسه بدونها لا ينقض. تمام، ده في عدم حال. أيوة، والجمع الأخير أوجه وأقرب. تمام، لأن مش معقول هو بيقول له من مس ذكره فليتوضأ وهو يقصد أنه مسه بحائل، دي مستبعدة خالص. تمام، والجمع الأخير أوجه وأقرب، ذلك أن الذكر قطعة وبضعة منك، فما دام أن المس مس عادي لم يصاحبه شهوة فبمجرد اللمس ليس ناقدا، وإنما الناقض ما يخرج من أحد السبيلين بسبب اللمس. مجرد اللمس مش هو الناقض، لكن ممكن ينزل بسبب هذا اللمس مزي أو مني. فمجرد اللمس ليس ناقضا، وإنما الناقض ما يخرج من أحد السبيلين بسبب اللمس وبدون شهوة، هذا الخارج منتف. أما يعني وبدون شهوة هذا الخارج منتف، مش ممكن يحصل. تمام، أما إذا صاحبته الشهوة فإن ذلك يكون مظنة خروج المذي، وخروج المذي ناقض باتفاق، كما أن فوران الشهوة. تمام، فوران الشهوة وحرارتها المنافية للعبادة لا يطفئها ويسكن هيجانها إلا الماء، لا سيما بنية الوضوء وهي عبادة يصاحبها من النية والذكر ما يسكن به الشهوة. هذا ما رآه الدكتور عبد الله البسام. هنقوله. وبعض العلماء قال مس الذكر فيه أربعة أقوال. القول الأول وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك، الأول مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، ده هو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك، وهو مروي عن طائفة من الصحابة، واستدلوا لحديث طلق إنما هو بضعة منه. اثنين، لا خلاف في أن الذكر إذا مس الفخذ لا يجب وضوءا، ولا فرق بين اليد والفخذ، كلام واجب. لا، ده الأول. بنفس الدليل الأول. الثاني، مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، وهو مذهب مالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد جمهور يعني وابن حزم، ومروي عن أكثر الصحابة، وحجتهم حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ، وحديث أم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ. تمام، وقالوا وحديث بصرة يرجح على حديث طلق، وذلك الأمور منها: واحد، أن حديث طلق معلول وقد عله أبو زرعة وأبو حاتم وبالغ النووي في المجموع فحكى اتفاق الحفاظ على تضعيفه، لكن الحديث صحيح. اثنين، أنه لو صح لكان حديث أبي هريرة الذي في معنى حديث بصرة مقدما عليه، لأن طلقا قدم المدينة وهم يبنون المسجد، وأبو هريرة أسلم عام خيبر. تمام، ثلاثة، أن حديث طلق مبق على الأصل، وحديث بصرة ناقل، والناقل مقدم لأن أحكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه. أربعة، أن رواة النقد باللمس أكثر وأحاديثه أشهر. خمسة، أن قول أحد الصحابة أنه قول أحد الصحابة. ستة، أن حديث طلق محمول على أن حك فخزه فأصاب ذكره وراء الثوب كما تدل عليه الرواية. الثالث، ينقض إذا كان مس الذكر بشهوة ولا ينقض إذا مس بدونها، وهو رواية عن مالك واختاره العلامة الألباني، والقائلون بهذا حملوا حديث بصرة على ما إذا كان لشهوة، وحديث طلق على ما إذا كان لغيره شهوة. وقالوا دل عليه قوله إنما هو بضعة بضعة منك، فإذا مس ذكره بغير شهوة صار كأنما من إيه؟ من سائر أعضاء. القول الرابع: الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا وليس بواجب، وهو مذهب أحمد في إحدى روايتين وشيخ الإسلام ابن تيمية، وكأنه الذي مال إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله، إلا أنه استحب إذا مس بغير شهوة، وقوي إيجابه إذا كان لشهوة احتياطا، فحملوا حديث بصرى على الاستحباب وحديث طلق على أن السؤال فيما كان عن الوجوب، ويستدل للقولين الآخرين القائمين على مسلك الجمع بما يلي: أن دعوى النسخ يتقدم بتقديم إسلام طلق وتأخر إسلام بصرة فيه نظر، لأن هذا ليس دليلا على النسخ عند المحققين من أئمة الأصول، لأنه ربما يكون المتقدم حديث به عن غيره. 2، أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول، وهي كون الذكر بضعة منه، فإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فلا يزول الحكم. 3، ثم إنه لا يصار إلى النسخ إلا بعد تعذر الجمع، ولا سيما ولا يصح النقص كما تقدم. والحقيقة أن ما تميل إليه النفس أو من باب الاحتياط، الإنسان إذا مس ذكره فليتوضا. في النهاية خروجا من هذا الخلاف كله، لو كان الصواب مع من قال بأن مس الذكر يبطل وضوء توضأ، ولكان الصواب مع قال من مس الذكر لا يبطل وضوء، يبقى ايه؟ احتط. طيب، بشهوة من غير شهوة، هذا ما تميل اليه ايه؟ خروجا من الخلاف. طيب، من مس ذكر غيره. اما موضوع مس الذكر الغير، ففيها ايضا ايه؟ خلاف. فإذا مسه بالشهوة يبطل الوضوء، بعمد أو بدون عمد. مس الذكر الغير، تمام، بعض العلماء قال ببطلان وضوئه، والبعض الآخر قال بعدم البطلان. أما مس المرأة لعورة أو لذكر ولدها أو فرجه وهي تقوم بغسله لا يبطل الوضوء، لا ينقض الوضوء. كأيضا مس الذكر الطبيب إذا مس الذكر غلام وهو يجري عليه الكشف وغيره، تمام، فهذا لا يبطل الوضوء، لأن المقصود بمس الذكر مش مس الذكر هو الذي يبطل الوضوء، ما ظنت خروج المس. ما احنا قلنا، ما هم قالوا، قلنا اختلف فيه العلماء الى قولين، قال اذا مسه بشهوة يبطل الوضوء، واذا مسه بدون شهوة لا يبطل الوضوء، هذا قول، تمام، وقول اخر يبطله مطلقا، والقول الاخر لا يبطله مطلقا. اربع اقوال في المسألة، وبعضهم قال لك يستحب الوضوء منه. فخروجا من الخلاف، مسه بعمد بدون عمد بشهوة بدون شهوة عن قصد من غير قصد يتوضأ، هذا إذا مس ذكر نفسه. أما إذا مس ذكر غيره فالصحيح أنه لا يبطل وضوء، لا يبطل وضوء، وحتى لو كان كبير، إلا إذا كان بشهوة، إلا إذا كان بشهوة، لأن إحنا قلنا مس الذكر بذاته ليس هو الذي يبطل وضوء، هو ما ظنت. وبعدين الحديث من مس فرجه، وفي نواية مس فرجه ما فيش مشاكل، احنا بنقول المسألة فيها قولي، الصحيح انه لا يبطل الا اذا كان مشاه ذكر غيره، ما في ذكر في نفسه خلاصة ان يتوضأ، تمام. هذا فيما يتعلق في يقول ما لا ينقض الوضوء، اللي ذكرناه هذا ينقض الوضوء بالايه؟ فيش خلاف. ما لا ينقض الوضوء، وهو كلام او المسائل التي حدث فيها خلافا واسعا في موضوع الوضوء، موضوع نقض الوضوء. طبعا انتوا احيانا الانسان بيسال اسئله كثيره في هذه، فعشان تبقوا يعني الحاجات دي بالذات الطهاره وما يتعلق بها يخسر السؤال عنها من أولادك، من زوجك، من أهلك، من أصدقائك. فتركز وتحفظ هذه الأشياء عبادة لله، زاد إنها بترفع الجهل عن نفسك حتى لا تقع في مثل هذه الأمور. ما لا ينقض، يقول المصنف رحمه الله، ما لا ينقض الوضوء. أحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء وليس بناقض، لعدم وروده دليل صحيح يمكن أن يعول عليه في ذلك. واحد، طبعا ده الحاجات اللي هي الخلاف فيها واسع بقى، أوسع من إيه؟ متذكر لمس المرأة بدون حائل. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن نغادر نتكلم في هذا عذرا، ما يخرج من السبيلين، خرجت مثلا حصاة، تمام، خرجت دودة، تفضل الوضوء أم لا؟ اختلف العلماء فيها، والصحيح والراجح فيها أنها تبطل الوضوء، لأنها ما ظنت أنها تمس النجاسات هي وخرج، تمام. فكل ما خرج من السبيلين ينقض. وصلت؟ تمام. برضو اختلف العلماء في خروج الغائط والبول عن أحسنت قبل أن ننتقل إليه. خلاف العلماء، اختلف العلماء في خارج النجس من غير السبيلين، غير البول والغائط، وذلك كالقي والدم والصديد ونحوهما. لا، تتكلم عن خروج البول. طيب خلينا نتكلم عن هذا، هل خروجها ينقض الوضوء أم لا؟ ذهب الإمامان، تمام، الإمامان مالك والشافعي إلى أن خروج هذه الأمور وأمثالها لا ينقض الوضوء ولو كثر، مع أنها نجس القيء. الدم نجس، تمام، لكن القيء الصديد راجع فيه نجس بالنجس. قال البغوي هو قول أكثر الصحابة والتابعين. قال الإمام النووي لم يثبت قط النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء من ذلك. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية الدم والقي وغيرهما من النجسات الخارجة من غير المخرج المعتاد، من الأنف، نسأل دائما عن المناخير، من اللسة، تمام، بنسأل دائما عن هذه الأسئلة، وغيرهما من النجسات الخارجة من المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كثرت، إلا إذا خرجت من السبيلين القبل أو الضبر. احنا بنتكلم لو خرج مخرج آخر غير قبل الضبر. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الصحيح أن الدم والقي ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلهما وكثيرهما، لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بهما، والأصل بقاء الطهارة. استدل هؤلاء بالأدلة أحدهما البراءة الأصلية، فالأصل بقاء الطهارة، لم يثبت ضدها ولم يثبت عندها إيه شيء. الثاني عدم صلاحية القياس هنا، لأن علة الحكم ليست واحدة. الثالث يرون في ذلك آثارا، منها صلاة عمر بن الخطاب وجروحه يثعب دما، كان ابن عمر يعصر الدم من عينه وهو يصلي ولم يتوضأ. قال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحهم. وذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد إلا أن خروج الأمور، إن خروج هذه الأمور وأمثالها ينقض إذا كان كثيرا ولا ينقض إذا كان يسيرا. استدلوا على ذلك بما رواه أحمد والترمذي من حديث أبي الدرداء أنه قاء فتوضأ. قال الألباني صحيح ورجال ثقات. وأجاب الأولون بأن الفعل لا يدل على الوجوب، وغايته إنما يدل على مشروعية التأسي به في ذلك. قال شيخ الإسلام استحباب الوضوء من الحجامة والقي ونحوهما متوجه ظاهر، والله أعلم. والله إيه أعلم. إذن الدم لا يفسد الوضوء. يقول المصنف رحمه الله لمس المرأة بدون حائل. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم، وقال إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم، صحيح لغيره. أخرجه إسحاق بن رهوية، وأخرجه أيضا البزار بسند جيد. قال عبد الحق لا أعلم له علة توجب تركه. وعنها رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش، فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم والترمذي وصححه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. رواه أحمد بسند رجاله ثقات. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. وفي لفظ: إذا أراد أن يسجد غمز رجلي. تمام. فقلنا في هذه فيها شيء من التفصيل. تمام. اختلف العلماء في اللمس هل ينقض الوضوء أم لا. ذهب الحنفية إلى عدم النقض باللمس مطلقا، إلى عدم النقض باللمس مطلقا. ومن أدلتهم حديث الباب الذي ذكرنا، حديث عائشة، وحديث اعتراض عائشة رضي الله عنه في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وغمزه لها واستمراره في الصلاة، الحديث التي ذكرناها. وذهب مالك إلى انتقاض الوضوء بلمس المتوضئ البالغ بلذة لشخص يتلذذ به عادة، ده كلام مين؟ مالك. وذهب الإمام الشافعي إلى أن مجرد لمس المرأة الرجل المرأة أو المرأة الرجل أنه ناقض للوضوء بشرط عدم المحرمية بينهما، يعني لو كانت امرأته ولا أم ولا أخت ولا بنته لا يبطل، فلا ينتقض بلمس المحرم على المحرم على الصحيح. تمام. أما المشهور مذهب أحمد فإن النقض لا يكون إلا من مس بشهوة بلا حائل، وهذا هو الراجح، ذلك أن مظنة خروج المذي إنما يكون من لمس مصاحبة مصاحب للشهوة. فالراجح في المسألة إذا لمس المرأة بشهوة تمام يتوضأ، وإذا لم يكن اللمس بشهوة إيه لا يتوضأ. يقول مصنف رحمه الله: خروج الدم من غير، طبعا احنا بيناه المخرج المعتاد سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف، وسواء كان قليلا أو كثيرا. قال الحسن: ما زال الناس المسلمون يصلون في جراحاتهم. رواه البخاري. وقال أيضا: وعصر ابن عمر الأدلة التي ذكرناها وخرج منها الدم فلم يتوضأ، وبسق ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاته، وصلى عمر الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما، وقد أصيب عباد بن بشر وهو يصلي فاستمر في صلاته. فكأنه رحمه الله يرى لعدم نقض الوضوء بهذه الأشياء. والقيس أكان ملء الفم أو دونه، ولم يرد في نقضه حديث يحتج به. أكل لحم الإبل، وهذه فيها معركة طويلة بين أهل العلم، فلنستعد لهذه المعركة. لمس المرأة بدون حائل إذا كان بشهوة ينقض الوضوء، بغير شهوة لا ينقض الوضوء. نعم. لو كان بشهوة وبحائل تمام ها، وخرج المزي يبطل الوضوء. نعم. وربما قبلها بلا شهوة. فاللمس هنا محمول في الآية على الجماع، وبعضهم حملوا على مجرد اللمس، والشافعية حملوا على مجرد اللمس. كلام في مسألة إذا كان اللمس بشهوة وتحركت شهوتك فهذا مظنة خروج المذي فتوضأ. تمام. لأن المذي ربما يخرج منك وأنت لا تشعر. تمام. فإذا لم تتحرك الشهوة تمام فلا يتوضأ. والله أعلى وأعلم. الشيخ عبد الله البسام رجح موضوع قول الإمام أحمد بشهوة وبدون شهوة، والمسألة خلافة وسوف تظل خلافا. ومن تعبد الله لما أحد يقول بشهوة يبطل، بدون شهوة لا يبطل. هو القول الوسط. هذا الكلام في موضوع حكم المس على البطالة، أما موضوع مس الأجنبي أصلا أو مصافحة الأجنبي هذا أحو شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يضرب أحدكم بمخيط في حديد من حديد من رأسه، لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير لهم أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. إذن مس المرأة أصلا حرام شرعا، ومصافحة المرأة حرام شرعا. نعم، فصلوا فيها العلماء. أكل لحم الإبل وهو رأي الخلفاء، وهذا أيضا فيه معركة كبيرة بين الفقهاء، أكل لحم الإبل هو رأي الخلفاء الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين، إلا أنه صح الحديث بالأمر بالوضوء منه. فعن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحم الغنم، قال إن شئت، قال وإن شئت فلا تتوضأ، قال أفنتوضأ من لحم الإبل، قال نعم توضأ من توضأ من لحم من لحوم الإبل، قال أصلي في مرابط الغنم، قال نعم، قال أصلي في مبارك الإبل، قال لا. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابط الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. رواه أبو داود بركة، فإنها بركة. رواه أبو داود أحمد وأبو داود وابن حبان. وقال ابن خزيمة لم أرى خلافا بين علماء الحديث في أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وقال النووي هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلاف العلماء في مسألة الوضوء من لحم الإبل. ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأتباعهم، تمام، وأتباعهم إلى عدم الوضوء من أكل لحم الجزور، قول الجمهور عدم الوضوء من لحم الجزور. قال النووي احتج أصحابنا بأنباء ضعيفة في مقابل هذين الحديثين، وكأن الحديثين لم يصح عند الإمام الشافعي، ولذا قال إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به، تمام. وقال النووي في موضع آخر لعلهم لم يسمعوا نصوصه أو لم يعرفوا العلم، العلم النووي الشافعي. ها، وذهب الإمام أحمد وأتباعه إلى نقض الوضوء من أكل لحم الإبل وهو قول إسحاق بن رهوية. قال الخطابي اسمع، ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث. وقال ابن خزيمة لم نرى خلافا بين علماء الحديث، وأشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه. وقال الشافعي إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به، قال البيهقي قد صح فيه حديثان، يبقى هو قول الشافعي. وقال النووي في المجموع القول القديم أنه ينقض قول القديم للشافعي، وهو الأقوى من حيث الدليل، وهو الذي اعتقد رجحانه النووي، يرجح هذا مع العلم النووي الشافعي. ودليل النقض هذان الحديثان، أحدهما حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، قالوا أنا توضأ من لحوم الغنم قال لا. رواه أحمد ومسلم، حديث صحيح، وأبو داود والترمذي وابن ماجه. الحديث الثاني حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. أخرجه مسلم، تمام. واختار البيهقي هذا القول، ونووي والشيخ تقي الدين وابن القيم والشوكاني وعلماء الدعوة السلفية النجدية ورجال الحديث الذين يقدمون الآثار على الآراء اختاروا جميعا الوضوء من لحوم الإبل، وهو الراجح وهو الصحيح وهو الذي تميل إليه النفس، الوضوء. فائدة، أصحاب القياس الفاسد قالوا إن الوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس، لأن لحم لحم لأنها لحم واللحم لا يتوضأ منه. أما صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ففرق بين لحم الإبل ولحم الغنم ونحوها، كما فرق بينهما في واحد المعاطن حيث أجاز الصلاة في معاطن الغنم ومنع الصلاة في معاطن الإبل. اثنين أصحاب الإبل أصحاب فخر وخيلاء، وأصحاب الغنم ذو سكينة وهدوء، ذلك أن الإبل فيها قوة شيطانية والغذاء له تأثير على المتغذي، ولذا حرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لأنها جارحة، فالاغتذاء بلحومها يجعل في خلق الإنسان من العدوان ما يضر بدينه، فنهي عن ذلك. والثورة الشيطانية إنما يطفئها الماء، فكان الوضوء من لحومها على وفق القياس الصحيح، والله أعلى وأعلم. تمام. شك المتوضئ في الحدث، الراجح الوضوء. ولا لا يشترط القول معهم يكون الصحيح، لا يشترط، يرون الوضوء بوجود الوضوء. شك المتوضئ في الحدث، إذا شك المتوضئ هل أحدث أم لا، لا يضره الشك ولا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارجها حتى يتيقن أنه أحدث. فعن عباد بن تميم عن أمي رضي الله عنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد إيه ريحا. هذا إسناده حسن، رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في نفسه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد إيه ريحا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وليس المراد خصوصا سماع الصوت ووجدان الريح، بل العمد اليقين لأنه خرج منه شيء، ليس المقصود خروج. لأنه يقول لك قال ابن المبارك فإن شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يخلف أن يحلف عليه، يعني حتى يكون أقول والله فعلت. تمام. أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. إذا تيقن الحدث كان عنده خلاص يقين خلاص. تمام. طبعا المسألة خروج الريح دي فيها إيه، فيها أيوة ليس مقصود منه إيه، نعم قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث اللي هو فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا. قال الإمام النووي هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعده الفقهية، وهو أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفسه الصلاة أو حصوله خارجها. ثلاثة من أمور أيضا في هذا الحديث الشك، العقل السليم يؤيد هذه القاعدة الشرعية، ذلك أن اليقين أقوى من الشك، لأن في اليقين حكما قطعيا جازما فلا ينهدم الشك. وأيضا في هذا الحديث إذا خيل إلى الإنسان أنه خرج منه شيء ناقض للوضوء وأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فالأصل بقاء طهارته، فلا يبطل وضوءه ولا ينفتل من صلاة حتى يتيقن أنه خرج منه شيء، لأن اليقين لا يزول بالشك. وقد بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. هكذا بوب الإمام البخاري. أيضا من المسائل في هذا الحديث أن الريح الخارجة من الدبر بصوت أو بغير صوت ناقضة للوضوء، صوت أو من غير صوت. ستة يراد بسماع الصوت وجدان الريح في الحدثين التيقن من ذلك، فلو كان لا يسمع ولا يشم وتيقن بغير هاتين الطريقتين انتقض إيه؟ ها؟ وضوء، وإنما خصها بإيه؟ بالذكر لكونها الغالب. تحريم الإنصاف الانصراف من الصلاة لغير سبب بين، يأخذ من الحديث يحرم الإنسان أن يخرج من الصلاة بغير سبب. قال الخطابي في هذا الحديث حجة لمن أوجب الحد، لمن أوجب الحد على من وجدت رائحة المسكر فيه أيضا، تمام، وإن لم يشاهد يشرب يشربه ولا شهد عليه إيه الشهود ولا اعترف بذلك. أيضا القهقهة في الصلاة من الأشياء التي لا تبطل وضوء، القهقهة في الصلاة لا تنقض وضوء، هي تنقض الصلاة ولا تنقض إيه لعدم صحة ما ورد في ذلك. نمرة سبعة تغسيل الميت لا يجب منه الوضوء لضعف دليل إيه؟ لضعف دليل النقض، لضعف دليل إيه؟ النقض. يبقى هذا ما يتعلق في المسائل التي تنقض الوضوء والمسائل التي حدث فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة نقض الوضوء. هل عندكم سؤال في هذا الباب؟ شوف يا سيدي، بعض الفوائد في موضوع مس الذكر. المرأة إذا مست فرجها تتوضأ مثلها مثل الرجل. الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وهذا حديث صحيح لغيره رواه أحمد البيهقي، ويؤيد هذا قول عائشة رضي الله عنها إذا مست المرأة فرجها فتوضأت. والأصل أن النساء شقائق اثنين، مس فرج الغير، إذا مس الرجل فرج امرأته أو مست ذكره فلا دليل على انتقاض وضوء أحدهما، تمام، إلا إذا أمز أو أمنى فينتقض لذلك لا لمجرد المس، تمام، خدت البال حضرتك. وهذا رأي مالك والشافعي لا المجرد. وقال مالك والشافعي يجب الوضوء، وهذا مبني على مذهبهما في نقض الوضوء به بلمس المرأة، وبينا احنا المسألة في ذلك. وكذلك مس المرأة او الرجل لذكر الصبي ونحوه لا ينقض الوضوء، تمام، وقد وافق في هذا مالك وهو قول الزهري والأوزاعي. ثلاثة، مس الفرج يستوي فيه الخطأ والعمد عادي، وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وإسحاق، وذهب طائفة إلا أن الناقض إنما هو تعمد المس وقصده منهم مكحول وجابر ابن زيد وسعيد بن جبير وهو مذهب ابن حزم، واستدلوا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. والأظهر الأول اللي هو يستوي إيه؟ لا يستوي العمد مع القصد من عدمه. والأظهر الأول قال ابن المنذر واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحديث الذي يوجب الوضوء أن يجعل خطأه وعمده سواء كسائر الأحداث. نمرة أربعة فيما يتعلق بموضوع المس، المس من فوق الثوب لا ينقض الوضوء لأنه لا يسمى مسا كما هو واضح، ويريد حديث أبي هريرة إذا قضى أحدكم أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ. نمرة خمسة ودي مهمة جدا أيضا في هذا الباب، مس الدبر لا ينقض الوضوء لأن الدبر لا يسمى فرجا ولا يصح أن يقاس على الذكر لعدم العلة الجامعة بين مس الدبر والذكر، فإن قيل كلاهما مخرج للنجاسة فيقال ليس هذا علة انتقاض الوضوء من المس، ثم إن مس النجاسة لا ينقض الوضوء فكيف بمسها بمس مخرجها. وهذا قول مالك والثوري وأصحاب الرأي خلافا للشافعي. هذا كل ما يتعلق وما تيسر جمعه في هذا الباب من باب نواقض الوضوء وأسأل الله لي ولكم القبول والإخلاص، أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.